اليوم أبدأ جولتي في مدينة الناصرة مع الجانب الطبي في مدينة الناصرة. لا شك أن الجانب الصحي والنفسي والطبي لدى فلسطيني الداخل يعاني من أزمة كبيرة. السبب في ذلك أن السلطات تحاول جاهدة أن تمنع بناء مستشفيات، بناء جامعات في الوسط الفلسطيني، في الوسط العربي. ولذلك حقيقة لا يوجد مشفى، لا يوجد أي مشفى في أي بلدة أو قرية فلسطينية من فلسطيني الداخل، إلا أن بعض المستشفيات في مدينة الناصرة تحديدا قد بنيت هنا قبل نكبة عام 48 وقبل الانتداب البريطاني في زمن الدولة العثمانية، وتحديدا في النصف الآخر من القرن التاسع عشر، يعني 1860 70 80 90 بنيت هذه المستشفيات. أنا في منطقة يعني معروفة لدى كل أهل الناصرة والمنطقة، هذه المنطقة لأن فيها مستشفيان اثنان من أهم وأكبر المستشفيات في مدينة الناصرة، بل هما أكبر أو من أكبر المستشفيات في منطقة الجليل. هذا المستشفى الذي أمامكم الآن هو مستشفى الإنجليزي، والمستشفى الذي خلفي مباشرة هو المستشفى الفرنساوي. في أواخر كما قلت في النصف الآخر من القرن التاسع عشر بدأت الإرساليات البعثية والتبشيرية تنطلق من أوروبا للتبشير بالدين المسيحي، وسواء كان ذلك عبر المدارس، سواء كان ذلك عبر الصحافة والثقافة والإعلام، سواء كان ذلك عبر المستشفيات، فكان العمل جاهدا ومكثفا على الدعوة إلى المسيحية وعلى تبديل الديانة لدى الكثيرين عن طريق المسيحية، وكان يكون ذلك عن طريق ما يسمى بالعمل الخيري، سواء كان ذلك كما قلت مستشفيات أو غيرها. الآن فأقيمت وسمحت الدولة العثمانية في آخر أيامها، سمحت ببناء كنائس، سمحت ببناء مدارس. فلذلك في فلسطين سيما في منطقة الجليل والقدس وبيت لحم ورام الله الكثير من المدارس التي هي بالأساس إرساليات تبشيرية، والكثير من المستشفيات التي هي أيضا بالأساس مستشفيات تبشيرية. هذا هو المستشفى الذي خلفي الذي قلت لكم، المستشفى الذي يسمى المستشفى الإنجليزي. إذن هناك مستشفيان في أواخر القرن التاسع عشر في الناصرة بشكل عام، ثلاث مستشفيات: الإنجليزي وهو بالأساس اسكتلندي لأنه اسكتلندي، والفرنسي يعود أيضا إلى الفرنسيين، والمستشفى النمساوي الذي في آخر أيامه صار المستشفى الطلياني. سأنتقل معكم الآن إلى المستشفى الآخر في الجهة الشرقية الشمالية للناصرة، وهو المستشفى الطلياني، لأتكلم معكم عن بعض ملاحقه وبعض فروعه وبعض الأجزاء التي يعني يقوم بها المستشفى وبعض الخدمات. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ كيف
أخبارك؟
سلامات دكتور. طيب إذا أنا أبدأ جولتي في المستشفى، كما ذكرنا المستشفى النمساوي الطلياني العائلة المقدسة، في مشواري الأول في الجلوس مع دكتور إبراهيم حربجي. دكتور إبراهيم طبعا من القامات الطبية المعروفة في الداخل الفلسطيني وفي الناصرة خاصة، هو مدير الطبي لمستشفى النمساوي وفي ذات الوقت رئيس قسم العمليات الجراحية. دكتور طبعا بالإضافة إلى أني تكلمت معك من قبل، كمان أنا أكيد قرأت عنك يعني وطلعت عليك في عام 2007 أنت تسلمت إدارة المستشفى. والدكتور اللي سبقك سعيد انتقل لإدارة مستشفى نهاليا لأول مرة أنه الطبيب عربي يكون مستشفى، وكمان لأول مرة مستشفى طبيب مسلم بكون رئيس قسم مستشفى مسيحي في الناصرة.
أيوة.
صحيح؟
صحيح.
هذا بحد ذاته هل هو رسالة يعني
مظبوط. هذا إذا كان بيشهد على إشي بيشوف إنه هاي المستشفيات مستشفيات قائمة لمساعدة جميع الأشخاص بدون ما يكون في تفرقة بين
انتماءات
الدين
عقائدية.
أو أي شغلة، وكمان بيشوف إنه ما فيش فيها أي إشي، فبيختاروا الأشخاص اللي بتكون كفوءة للمحلات بدون ما يطلعوا إنه مسلم، بسمع إنها مؤسسة مسيحية بس ما نظروش لهاي النظرة إنه مسيحي أو مسلم.
جميل. طيب أنا طبعا مرة أخرى كمان قرأت تاريخ المستشفى من بداياته والصعوبات اللي مر فيها. طبعا مر بصعوبات كثيرة جدا بالذات في الجانب الاقتصادي الجانب المالي. كيف أنا فاهم لليوم تواجهه صعوبات مالية اقتصادية. الدعم المالي، هل في أولا دعم من وزارة الصحة الإسرائيلية من قبل الحكومة لكم كمستشفى، وكيف تتعاملوا؟
المضبوط، ما فيش عندنا دعم مالي من وزارة
ما في
الصحة.
دعم.
احنا مثل ما بتعرف هو مستشفى عام بيستقبل جميع الحالات، بنستقبل جميع الأشخاص. الأشخاص عادة تابعين لصناديق المرضى،
أها.
لجميع صناديق المرضى. طبعا صناديق المرضى في عندنا اتفاقيات معها، وكمان اتفاقيات محدودة اللي هي بأسعار مخفضة حسب اللي بدهن اياه. فاحنا الاموال اللي بتجينا او كيف
مساعدات.
احنا او المساعدات عادة شو بنشتغل بناخذ، او قسم من اللي بنشتغل على الاقل بناخذه من صناديق
جمعيات
المرأة.
خيرية، في جمعيات خيرية محددة اللي هي
في
بتمول
جمعيات خيرية عادة، في اشخاص مثل الست اوديت اللي بتقوم بحملات تبرعات، في عندنا اشخاص اللي تبرعونا بإقامة اقسام معينة في مثلا قسم الامراض السرطانيه. عائله من اصلها
ناصرة
نصراويه من
أمريكا.
الولايات المتحده قامت بالتبرع.
أنتوا اليوم تابعين لإيطاليا، فإيطاليا نفسها كدولة بتساعد ولا؟
المضبوط، الهدف من هاي المستشفيات لما قامت كانت ايطاليا تساعد، فهن لما بدوا بهاي المستشفيات يساعدوا المحلات الفقيره. فاليوم اسرائيل لا تعد دوله فقيره، فعشان هيك احنا
تراجع.
وقعنا بمحل اللي هو صعب، يعني لا اسرائيل بدها تساعدنا ولا اوروبا بدها تساعدنا، لانه احنا موجودين بمنطقه متطوره، فبيساعدوا المحلات اللي هي عالم ثالث زي افريقيا او محلات
طيب انا كيف فاهم انه المستشفى يعني مزبوط، حتى نكون واقعيين وحتى نكون صادقين، ليس مستشفى من نقول والله هو يعني مستشفى بمستوى مستشفى رمبا مثلا، ولكن مستشفى كيف فهمت فيه بعض الاقسام اللي هي متقدمه متطوره. اليوم في سي تي كيف
أكيد.
نكون
في عندنا سي تي،
دياليزا غسيل.
عندنا قسم دياليزا. من تعال نحكي إنه قسم يعني الأقسام، في عندنا قسم من الأقسام اللي عندنا
ايوه
اللي هن متطورين زي باقي المستشفيات.
مثلا
الدياليزا قسم متطور
انا
جدا.
شفت انه عنده 72 بيعملوا بالوردية،
مظبوط
72
مظبوط، ولأنه المياجن اللي موجودة عندنا من أحسن أو مياجن موجودة متطورة في العالم،
بس
مياجن ألمانية متطورة مع كمبيوتر كلياتها، بقدر الدكتور يشوف كل الأشياء من البيت، بقدر يعمل.
من البيت. بفترة الانتفاضتين بالذات يعني وحالات في الضفة كنا كثير نسمع أن مستشفيات الناصرة استقبلت يعني مصابي انتفاضة وإلى آخره، هل كان للدول المستشفى النمساوي دور في هذا الموضوع؟
أكيد طول الوقت وإحنا نستقبل أي حالة اللي بنقدر عليها طبعا من الضفة ومن اي محل من السلطه الفلسطينيه. لحد اليوم كل اسبوع تقريبا في عندنا طلبات اللي احنا بنستقبلها، يعني بيبعتوا لنا ايش المرضيه، بنبعث لنا احنا مستعدين نستقبلها، وبيبعتوا لنا على اساس يعطوهم تصريح. لحد اليوم احنا ممكن مساعده كمان،
يعني لما تستقبلوها استقبال كامل لكن
استقبال
من
كامل
غير دفع من وزاره الصحه الفلسطينيه،
ولا
ولو
لحد هسه ما بناخذش من حدا
ما
شيء.
بتاخذه، وعلى استعداد لمد الجسور مع المستشفيات في الضفه، اي حالات عالقه صعبه كذا ممكن قدر الامكان وفق الطاقه
حسب إمكانياتنا إحنا مستعدين نساعد أي شخص أي مريض من الضفة. طبعا دائما كان في أشخاص يجوا يحاولوا، أشخاص تانيين يمكن منهم من البلاد كمان يساعدون يتبرعون لهم
جميل.
شوي بقسم من الهاي، أما ولا مرة نظرنا نظرة إنه أول إشي جيب مصاري وتعال اتحكم. فعنا
حلو
إحنا
كثير رائع.
أول شغلة إنه نخدم المريض، ما
وبعدين
بندخلش منه.
دكتور احنا حكينا أهم الأقسام بها عشان أختم بعدها أعمل جولة إذا سمحت لي. حكينا من اهم الاقسام عندكم الدياليزيا اللي هي غسيل الكلى زائد السي تي، وجود السي تي ايش طبعا انت كرئيس قسم
مش بس
جراحه برضو.
اقل من اقسام، عندنا قسم جراحه مثلا
جراحه
اللي عندنا حوالي اسبوعيا حوالي 50 عمليه بنعمل، اللي
اسبوعيا
هن
50 عمليه يعني يوميا 8
بس
عمليات تقريبا.
جراحه عامه حوالي 50 عمليه اللي هدول بيجوا، يعني غير الاشياء الطارئه. فعندنا قسم جراحة مع زور المستشفى، كمية العمليات اللي تجرى بالمستشفى وأهميتها، يعني من أكبر عمليات، كل العمليات اللي بتجرى في المنظار اللي بسموها اللاباروسكوبي، كان عمليات أمعاء، كعمليات للسمنة الزائدة لتصغير المعدة، فكل العمليات اللي بتجرى بمحلات تانية بقسم جراحة عامة تجرى في هذا المستشفى.
حتى تصغير المعدة في عندكم
حتى
تنصح فيها ولا كميات؟ أربع كلمات، تنصح ولا بتنصحش؟
بنصح.
تنصح تصغير المعدة؟ ما في لها
أضرار، لأنه هاي مش تجميل، هاي علاج،
هي من ناحية شرعية علاج، من ناحية شرعية إذا كانت السنة زائدة فهي علاج. دكتور أنا كثير يعني فرحت بهذا اللقاء معك، الكلام عن المستشفى طبعا كبير لكن الوقت ضيق لنا، ولذلك كان الأولى أن نلتقي مع دكتور إبراهيم لعل في مناسبة أخرى بوقت أكبر. دكتور شكرا لك، حتسمح لي الآن أتجول مع الكاميرا في أقسام المستشفى ونتكلم عنها. شكرا دكتور، شرفت لك. هذا البناء الذي أنا فيه هو البناء الأقدم للمستشفى الطلياني أو النمساوي. كما ذكرت المستشفى له ثلاثة أسماء: العائلة المقدسة، الطلياني، الفرنساوي. لماذا هذه التسميات؟ لأن بداية المستشفى طبعا هي ترجع إلى حوالي 1884 أو حتى قبل ذلك، لكن بدأ ببناء المستشفى عام 1882 في البلدة القديمة في الناصرة، في السوق، في منطقة السوق، في بيت صغير بدأ بالبناء في 82، وتم الانتهاء من البناء في عام 1884. لكي أبين ولكي أؤكد لكم فإنه في تلك السنوات كانت الدولة العثمانية قد بدأت بالسماح لكثير من الإرساليات التبشيرية والغربية بأن من كثير من الإرساليات التبشيرية، يعني هي لم تكن بالأساس تبشيرية، تعرفها الدولة العثمانية هكذا، لكن سمحت الدولة العثمانية في فترة من فترات لهذه البعثات بأن تأتي وتقيم، سواء كان بعض الكنائس في منطقة الجليل أو بعض المستشفيات كذلك. فبدأ ببناء بعض المستشفيات في عام 1882، بدأ بناء المستشفى تم في عام 1884. لاحقا انتقل المستشفى إلى هذه المنطقة التي أنا فيها، وقد مر طبعا بعدة أمور أمر عليها سريعا. أولا الحرب العالمية الأولى، على أثر الحرب العالمية الأولى تم الدخول الألمان إليه وكان تابعا للإرسالية الألمانية، ثم لاحقا بعد ذلك في عام 1927 كما هو معروف فقد ضربت فلسطين، أو ضرب فلسطين زلزال قوي كبير معروف في تاريخ فلسطين الحديث، تأثر المستشفى على إثر ذلك وقد اضطروا إلى أن يعملوا على تجديده في عام في الحرب العالمية الثانية، لأن المستشفى كان بيد النمساويين والألمان أو الألمان وحلفائهم، فإن الإنجليز وبعض من قاتل معهم كالهولنديين وغيرهم دخلوا إلى هذا المستشفى، وكما يقول القائمون على المستشفى أعملوا كثير من الدمار في هذا المستشفى، أكبر كما يقولون من ما حدث في نكبة عام 48. في نكبة عام 48 العائلات التي هجرت من القرى المجاورة إلى مدينة الناصرة حوالي 60 عائلة منهم جاءوا وسكنوا في هذا المستشفى، وذلك منعا من أن تصل إليهم قوات العصابات الصهيونية وقت ذاك. بقي الأمر حتى عام 1952. في عام 1954 اتفق على أن ينتقل المستشفى إلى عائلة نمساوية أو قسم نمساوي، من تلك المرحلة سمي بالنمساوي، ثم لاحقا اتفق على أن يكون بيد مقاطعة إيطالية فصار يسمى بالمستشفى الطلياني. في المستشفى كان قد بني أيضا كنيسة يمكن رؤيتها مباشرة خلفي، هذه الكنيسة أيضا من بدايات القرن الفائت. المستشفى قبل أن تصل مرحلة المياه خلفي مباشرة أو أمامي مباشرة كان بئر مياه يستقي منه الناس، لكن ما أردت أن أقول مرة أخرى هو أن المستشفى اليوم يعني يقدم الخدمات للمسلمين والمسيحيين أو يقدم الخدمات لكل على حد سواء. أنا بذلك أن أكون قد انتهيت من الكلام عن مستشفيات مدينة الناصرة وسيما مستشفى العائلة المقدسة، سأنتقل معكم إن شاء الله عز وجل لأتكلم أو أبين لماذا كانت هذه العناية ولماذا حظيت الناصرة تحديدا بالكلام عن المستشفيات. حضرت. هذه المقبرة التي أنا فيها المقبرة الإسلامية. المقبرة الإسلامية مقبرة قديمة في مدينة الناصرة، شاهد على أرواح من رحلوا، على أرواح من حطوا رحالهم في أماكن أخرى غير هذا العالم. هذه المقبرة الآن أغلقت أبوابها وأغلقت المقابر على أصحابها، ولكن كان لابد من زيارة هذه المقبرة، لأنني أقف أمام ضريح أو قبر أحد شهداء الثورة الفلسطينية وأحد الذين دافعوا ونافحوا بالسيف واللسان، بالسنان واللسان عن فلسطين وعن تاريخ فلسطين وعن قضية فلسطين، هو الشهيد عبد الرحيم محمود أبو الطيب، شهيد الثورة الفلسطينية، الذي بدأ شاعرا نجيبا مذ كان طفلا شابا صغيرا، ذلك عندما زار وقت ذلك كان ما يزال أميرا، عندما زار الأمير سعود زار القدس، فكان من بين الحضور في المسجد الأقصى المبارك، ثم قال له منشدا: يا ذا الأمير بين يديك شاعر قد ضمت على الجوارح أضلعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ فكان من أوائل رحمه الله من تنبه إلى أن الأقصى سيسقط عما قريب في يد اليهود. قاتل ونافح، كان ذلك قبل عام 48 طبعا، قاتل ونافح في معركة سجرة أو في معركة الشجرة، هكذا معروفة في التاريخ الفلسطيني، حيث بدأت المعارك بين اليهود وعصابات اليهود الصهيونية وبين أهل شجرة من شباط عام 48 حتى تقريبا أيلول أو قبل ذلك حزيران وتموز من عام 48. شهيدنا الشهيد الشاعر عبد الرحيم محمود أبو الطيب استشهد في 13، كما هو مكتوب في 13، طبعا هو مكتوب 13/7، معلومات أنه في 13 حزيران، في 13/6 عام 1948، فكان شاعرا شاهدا على صدق شاعريته. نتذكر دائما أستاذ سيد قطب رحمه الله لما كان يقول: كلماتنا تبقى عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الحياة أو دبت فيها الروح. كذلكم هذا الرجل قال أبياته: قال صادقا في بيتي شعر ما أصدقه فيها سأحمل روحي على راحتي. هذا الرجل هو من قال وانتشرت هذه الأبيات في كل عالم العربي وأصبحت أغنية وأنشودة للثوار والثائرين: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يكيد العدا. ونحن نقول لهذا الشاعر الشهيد: قد كانت حياتك تسر الصديقة كل صديق، وقد كان مماتك يكيد العدا، فما موت بعد موت الشهادة يكيد العدا أكثر من هذه الموت. جاءت قذيفة في رقبة الشهيد عبد الرحيم محمود ثم خر صريعا شهيدا في أرض المعركة، وكان يقول وبينما هو محمول على الأكتاف: احملوني احملوني وإياكم أن تتركوني. كان رحمة الله عليه شاعر الثورة الفلسطينية. وطبعا هذه المقبرة أيضا تضم شاعرا آخر من شعراء المقاومة الفلسطينية، ممكن أقول من الشعراء الذين غنى الفلسطينيون قصائدهم، من الشعراء الذين جرى المغنون والمنشدون حقيقة بشعرهم وبقصائدهم، هو ابن مدينة الناصرة الشاعر والقائد الفلسطيني توفيق زياد، الذي ولي أصلا بلدية الناصرة أكثر من مرة، وله قصائد كما قلت جرت بها الركبان، من ذلك قوله: إنا باقون على العهد يا شعبي يعود الند، إنا باقون على العهد، من ذلك القصيدة التي غناها حقيقة الكبير والصغير: أناديكم أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. من ذلك أيضا: كأننا 20 مستحيل، كأننا 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل، ولو حقيقة أيضا كلمات أخرى جرت بها الركبان. في هذه المقبرة أيضا شهداء آخرون مباشرة أمام ضريح الشهيد عبد الرحيم محمود أبو الطيب، شهيد آخر هو ماجد حسني محمد آغا. هذه المقبرة يمكن أن أقول بأنها ضمت رفات، يعني أيضا فيها قانون وهو قانون الفستقيات. الفستقية هي التي يعني يكون فيها عادة عائلة تضم رفات عائلة كاملة، مثلا العائلات الكبيرة في مدينة الناصرة فلهم فستقيات أو أماكن يقبرون فيها أو يدفنون بها في مكان خاص، مثلا عائلة الفاهوم، عائلة الهواري، عوائل، أغلب العوائل الكبيرة في الناصرة حتى لا أنسى أحدا منهم، هم كذلك لهم في هذا المكان. هذه المقبرة اليوم قد غلقت أبوابها ولا مكان فيها للأموات، فمع أن هؤلاء الأموات ننتقل إلى الذين ورثوا هذا العمل والذين يحاولون أن يحافظوا على هذا العمل. سنتكلم عن بعض إرث فلسطينيي الداخل إلى هناك. أنا في طبعاً بعد الأخذ الإذن من القائمين عليها أنا في جمعية صفوريا للتراث والعودة. الاسم له حكاية، كان من قبل الاسم صفوريا للتراث، جمعية صفوريا للتراث، ولكن القائمون على هذه الجمعية أصروا على أن هدفنا بشكل واضح هو العمل على العودة إلى صفوريا. كان على عبر سنة ونصف مراسلات ومطاحنات بين الجمعية وبين مسجل الجمعيات، لكن في النهاية وفق على أن تسمى الجمعية جمعية صفوريا للتراث والعودة، وهدفها العودة، العمل إلى العودة إلى صفوريا. صفوريا على بعد فقط 2 كيلومتر من هنا من مدينة الناصرة. لما هجر أهل وعن 48 قسم كبير منهم سكن في الناصرة وآخرون توزعوا في كل أرجاء الأرض. يعني هذه صور لبعض الشخصيات ذات المكانة العالية حقيقة في تاريخ صفوريا. يمكن أن نرى مثلا الشاعر محمد علي طه، وهنا أحد يعني القامات الكبيرة، وأحد مشايخنا وأساتذتنا الذين درسونا الشيخ فضل عباس رحمة الله عليه، وهو أيضا من أبناء قرية صفوري. ما دمت قد ذكرت محمد علي طه، فهو الرئيس السابق لجمعيات صفوري للتراث والعودة، والآن أخوه أبو عرب أمين محمد طه هو رئيس الجمعية. هنا يمكن أن نرى كيف كانت بشكل عام القرية الفلسطينية بالذات قرية بمثل قرية صفوريا. هذا اللباس الذي كانت تلبسه العائلة الفلسطينية، ما زالوا يحتفظون بالجرار، الجرار التي هي عادة ما تكون إما لجمع العسل وإما لجمع الزيت، عندما تكون كبيرة تكون للزيت. هذا الباب، كثير من هذه الأبواب هي من مدينة صفوريا، من قرية صفوريا. ذهب أهل صفوريا إلى القرية إلى صفوريا، جمعوا تلك الأبواب واحتفظوا بها بالمفاتيح، وما زالوا يحتفظون بمفاتيح العودة ويصرون على العودة إلى أرضهم ووطنهم، ولا بد من العودة إلى أرضهم وإلى أوطانهم. هذا طبعا كمثابة جهاز العرائس، يعني العروس الفلسطينية تخرج معها الخزانة أو النملية والسلات. الطناجر، الطناجر يعني منها ما يسمى الدست ومنها الصاع ومنها يعني أسماء اللي هي ارتبطت بمخيلة الفلسطيني. الطاسة مع غطاء، من غير غطاء، نوعيات. طبعا غالبا ما يكون، غالبا ما يكون كل ذلك مصنوع من النحاس. هذا مطحنة القهوة. هنا طبعا هذه خزائن عروس، كانت العروس عادة تحمل جهازها، الأمور التي تأخذها بعرسها، الميازين. هذا طبعا يعني حتى اليوم من الصعب أن توجد لأطفالك مثل هذا. هذا سرير هزاز، كان طبعا ليس فقط أصحاب رؤوس الأموال أو الرجال الذين يستطيعون يحصلوا هذا. هذا دست أبو حلق، هكذا كان يسمى دست أبو حلق، يعني كبير له حلق. هذه الأشياء تركب على الجمال والنوق، لوح الدراس الذي كان يدرس عليه القمح والشعير، بعض الآلات التي تستخدم لجمع القهوة والحليب، هذا للتذرية، تذرية القمح. هذا الذي أمامنا هذا هو جرن العسل، كانت النحل، خلية النحل توضع يعني تربى هنا وتضع العسل ها هنا، مصنوع من التبن ومن الطين، فتجمع بعد ذلك العسل. هنا شيء يعني للتذكير به، هنا الطربوش الذي كان يلبس في زمن الأتراك بالذات، وهذا بمثابة مكوى الطربوش، مكوى الطربوش، هنا كان يكوى الطربوش في مثل هذا المكان، مثل هذا الآلة والوعاء. هنا مكاوي، مكاوي من الزمن المتأخر. هذه طبعا أهم المعالم التي هنا نراها في هذه الجمعية، أنا أقصد بذلك جمعية صفوريا للعودة للتراث والعودة. من هنا، من هذا المكان، مع الأمل بالعودة إلى صفوريا، مع مفاتيح العودة وباب القرية، باب البيت الذي هناك في قرية صفوريا، مع أن كثيرين من أهل الناصرة من القرى المهجرة حوالين الناصرة، إن في السجرة أو في لوبي أو في صفوريا. أنا أترككم من الناصرة مع وعد بأن أعود إلى الناصرة، وعلى أمل أن يعود الكثير من أهل الناصرة ومن غيرها إلى أهلهم وديارهم وأبنائهم في تلك القرى التي أخرج منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا.
دو 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 دو.